أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام حول المحرمات من النساء. اليوم نتحدث عما يحرم على الإنسان الزواج بهن بسبب الرضاع. هناك إذا توفرت مجموعة من الشرائط الرضاع يحرم على الإنسان الزواج بمجموعة من النساء، فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ما هي شرائط الرضاع؟ أول شيء نتحدث عن شرائط الرضاع التي توجب التحريم. طبعا مو أي رضاعة توجب التحريم، في بعض أنواع الرضاع لا يتحقق الشرائط، فإذا لم تتحقق شرائط الرضاعة لا يوجب أثر للتحريم. وإذا توفرت هذه الشرائط وجب التحريم أو أوجب التحريم في الزواج وما شابه ذلك، يكون كما يكون في النسب. شرائط: أولا حياة المرضعة، أن تكون المرضعة أثناء الرضاعة حية، فلو كانت ميتة وارتضع الرضيع منها سواء كامل الرضعات أو لا بعض الرضعات، لو رضعة واحدة ناقصة كملها بعدما ماتت المرأة المرضعة، المرضعة ماتت وفيها لبن، جاء الطفل وارتضع من ثديها، في هذه الحالة لا أثر للتحريم، إنما يوجب التحريم إذا ارتضع الرضيع من المرضعة كامل الرضعات المحرمة. كامل الرضعات المحرمة راح نجي بعدين عن عدد الرضعات التي توجب التحريم. النقطة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون اللبن ناتجا من وطئ صحيح ومشروع. طبعا هذا يسمى في اللغة العربية لبن، احنا نسميه في العرف الحليب، حليب المرأة، هو مو الحليب هو لبن. المقصود به لما نقول الحليب أو حليب المرأة هو المقصود به اللبن. فإذا يكون اللبن ناتجا من وطئ مشروع وصحيح. فإذا الشرط الثاني من شروط الرضاعة الموجبة للتحريم أن يكون اللبن ناتجا من نكاح صحيح. فلو افترضنا أن امرأة صار عندها لبن من دون زواج، أصلا من دون زواج هو فرض نادر لكن ممكن يصير، أن امرأة جاءها اللبن وهي غير متزوجة أصلا وارتضع طفل منها، هذا لا أثر له. أو لا جاءها اللبن بسبب والعياذ بالله الزنا، امرأة زنت فحملت فجاءها اللبن بعد الولادة وارتضع منها الطفل، أيضا هذا ما له أثر. أو جاءها امرأة متزوجة ولكنها لم تحمل ورأت وجاءها لبن مثلا، هذه افتراضات ممكن تصير. زين، إنها امرأة متزوجة لكنها لم تلد وجاءها لبن، أيضا هذا لا أثر له. إذن الأثر يشترط فيه أن تكون المرأة متزوجة زواجا شرعيا أو وطئ شبهة، أصل بعض الفقهاء قالوا حتى لو وطئ شبهة أيضا يقع الأثر، وأن تحمل وأن تلد. بهالملاحظات هذه إذا توافرت أوجبت الرضاعة التحريم. الشرط الثالث الارتضاع من الثدي. طيب واحد يقول يعني شنو الارتضاع من الثدي؟ يعني ما يصير من غير الثدي؟ المقصود به أن يمتص الرضيع اللبن من ثديي المرضعة، فلو وضع اللبن في فمه، يعني مو من خلال هو ممتص مباشرة إنما وضع في فمه، أو لا الآن في آلات يحطوا على الثدي يطلعوا اللبن مثلا يحطوها في المرضعة هذه وبعدين يعطوه للطفل، هذا أيضا ما له أثر. إنما الأثر إذا امتص الطفل الرضيع اللبن مباشرة من الثدي. الشرط الرابع خلوص اللبن، أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشيء ما، فلو مزج مع اللبن السكر مثلا أو مزج معه العصير أو ما شابه فلا أثر له. إذن لابد أن يكون اللبن خالصا صافيا غير ممزوج بشيء. فلو وضع في فم الطفل مثلا سكرا كما قلنا أو عصير بعدين حط ارتضع من ثدي المرضعة لا أثر له، لأنه صير في الحالة ممزوج بشيء آخر. أيضا من الشرائط صلوا على محمد وآل محمد. الشرط الخامس من شرائط الرضاعة الصحيحة أن يكون اللبن من زوج واحد، أن يكون اللبن الذي يأخذه الطفل الرضيع من فحل واحد. فلو كان من زوجين، امرأة مثلا اطلقت كان عندها لبن وبعدين تزوجت زوج ثاني والزوج الثاني وحملت منه وولدت وارتضح الطفل ايضا من لبن الزوج الثاني، فهنا صار من زوجين. فلو ارتضع من واحد مثلا من لبن الاول 8 رضعات بسبب يعني الحمل اللي صار من الزوج الاول، اللبن من الزوج الاول ثم صار اللبن من الزوج الثاني ارتضع منه 8 رضعات لا اثر له، لابد ان يكون اللبن من زوج واحد. الشرط السادس عدم قذف الطفل للحليب او للبن بسبب التقيؤ لمرض او ما شابه. فلو كان الطفل يرتضع وفي اثناء بعد الرضاعة او في اثناء الرضاعة يقذف ما يرتضعه فهذا لا اثر له ايضا. وقال بعض الفقهاء كالسيد الخوي والشيخ التبريزي في هذه الحالة يحتاط بين امرين، تحريم الزواج وتحريم النظر. الشرط السابع وحدة المرضعة، أن تكون المرضعة بالرضعات الكاملة امرأة واحدة. فلو تعددت المرضعة، لو إنسان مثلا عنده زوجتان ارتضع من الزوجة الأولى 8 رضعات ومن الزوجة الثانية 7 رضعات ليس له أثر، لابد أن تكون المرضعة واحدة وحدة المرضعة. الشرط الثامن الرضاع في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين، لأنه لا رضاع بعد الفطام. لو بعد الحولين ارتضع الطيف لا أثر له، لو واحد أخذ 14 رضعة في الحولين، الرضعة 15 أخذها بعد الحولين بعد السنتين من ولادته لا أثر له. فالقول بأن الرضاعة يؤثر بعد الحولين هذا غير صحيح. وفي مذهب أهل البيت عليهم السلام أن الرضاع الكبير لا أثر له ولا يوجب التحريم، لأنه رضاع بعد الحولين، إنما الرضاع المؤثر هو الرضاع في الحولين في السنتين. أما بعد السنتين ولو بيوم واحد ولو في الأسبوع الأول لا أثر له. فشلون إذا كان إنسان كبير في شنب ورجال ما شاء الله عليه وارتضع، هذا ما له أي أثر. الأمر الشرط التاسع من شروط الرضاعة، بلوغ الرضاع درجة معينة في الأثر أو العدد أو الزمان. يعني شلون؟ حتى يكون الرضاع له أثر ويوجب التحريم اشترط فيه ملاحظة إحدى الثلاث الأمور هذه: إما الأثر بأن يشتد لحمه وينبت عظمه بسبب الرضاعة بهذا الشرط، أو العدد. العدد قال أغلب الفقهاء 15 رضعة، 15 رضعة كاملة، يعني يرتضى حتى يشبع. رضعة الكاملة يرتضى حتى يشبع، يما لو ارتضى قليل وترك وثم بعد فترة رد ارتضى ما يكفي دون أن يشبع، لابد الرضعة الواحدة هي الرضعة التي يشبع منها الطفل. لكن لو ترك شيء بس يعني من أجل التنفس أو حتى حاجة بسيطة كذا ثم عاد ما يأثر، هذا يعني تحسب رضعة كاملة. واصل بحيث أنه شبع من هذه الرضعة تحسب رضعة واحدة. فإذا قال معظم الفقهاء 15 رضعة، وقال بعضهم 10 رضعات يكفي، وبعضهم قال بالاحتياط إلى 10 رضعات يحتاط بين الأمرين كما كنا بعدم بحرمة الزواج وبحرمة النظر أو الزمان. الزمان يعني ليلة، يوم وليلة كاملة، يوم كامل وليلة كاملة، هذا بالزمان. فإذا عندنا ثلاث معايير بالنسبة لبلوغ الرضاع درجة يعني معينة: إما بالأثر وإما بالعدد وإما بالزمان. هذه الشروط التسعة إذا توافرت أوجب التحريم. أوجب التحريم يعني ماذا؟ يعني في هذه الحالة تكون المرضعة بالنسبة للمرتضع شنو يصير إليه؟ يصير أمه من الرضاعة، أبوه صاحب أبوه من الرضاعة يكون صاحب اللبن اللي هو زوج منه، زوج المرضعة، وهكذا يحرم عليه، يحرم على المرتضع مجموعة من النساء. نذكرهم بسرعة لأنهم إذا نفصل فيها المسألة تطول، فنذكرهم على سبيل السرعة وهم الآتي. طبعا هو ممكن نلاحظ القاعدة اللي ذكرناها في النسب، وهم سبعة أصناف. إذا انطبقت هذه أحد هذه الأصناف ولو من الرضاعة يحرم، مثل الأم، الأخ، البنت، الأخ، العمة، الخالة، بنت الأخت، وهكذا. إذا توفرت هذه الشروط التسعة حينئذ تصبح المرضعة أما للطفل المرتضى، طبعا تحرم عليه. أيضا الفحل لو صاحب اللبن أبا للمرتضى، أولاد المرضعة والفحل أخوة وأخوات للمرتضع، آباء المرضعة والفحل وأجدادهما جدودا وجدات للمرتضع، أخوات وأخوة المرضعة خالات وأخوالا للمرتضع، أخوة الفحل اللي هو الفحل المقصود منه الزوج، وأخواته أخوة الفحل وأخواته أعماما وعمات للمرتضى، أولاد المرتضع أحفادا للمرضعة والفحل وهكذا. إذن كل من ينسب له بالنسب أيضا ينسب له من رضاعة يحرم عليه. إذا المرضعة عندها خوات وإيش يصير لهذا الولد الرضيع اللي ارتضع منها؟ خالاته. إذا الأب من الرضاعة عنده أخوة وإيش يصير إليه؟ أعمامه. وهكذا مثل ما يصير في النسب يكون في من الرضاعة. هنا في مسألة مهمة، أخوة المرتضع من النسب هل يحرم على أخوانه وأخواته من الرضاعة أم لا؟ إذا واحد ارتضع من امرأة، هذه المرأة عندها أولاد، الأولاد وبنات، وإيش يصير للمرتضع؟ أخوانه وأخواته من الرضاعة. أخوة هذا الشخص المرتضع، أخوة من النسب، يحرم على دولة لولا؟ ما يحرم، لأنه ما في نسب بينه، ما يحرم. هنا في مسألة خارج القاعدة ذكرها الفقهاء ومهم الانتباه إليها، لأنه ممكن يقع الابتلاء بها. شنو هالقاعدة هذه اللي هي خارج القاعدة؟ طبعا لوجود دليل خاص، ورد عندنا رواية فيها دليل خاص، ولذلك يستثنى المسألة خاصة، وهي تحريم، انتبهوا لهالمسألة، وهي تحريم أولاد صاحب اللبن. صاحب اللبن له منه الزوج على أبي المرتضع. أبي المرتضع منه أبو الطفل الرضيع على أبي المرتضع. فلو أرضعت الجدة ابن بنتها أو بنت بنتها حرمت ابنتها أم المرتضع على زوجها أبي المرتضع. يعني تسهيل المسألة أو تبسيطها، الآن لو واحد عنده زوجة، هالزوجة هذه جابت منه، جابت ولد أو جابت بنت، الزوجة عطت الأمها ترضع بنتها أو ترضع ولدها، في هذه الحالة تحرم الزوجة على زوجها حرمة مؤبدة. فهذا لازم الواحد ينتبه للمسألة هذه، ولازم ننبه الناس إليها، لأنها ممكن تحصل. فإذا أنت متزوج امرأة ورزقك الله بنتا أو ولدا، وعطيتها من الزوجة هذه، عطت أولادها ترضحهم منه أمها، في هذه الحالة إذا توفرت شرائط الرضاعة التي ذكرناها حرمت الزوجة على زوجها. فلازم الواحد ينتبه لهذه المسألة، لأنها ممكن تصير ويمكن تحدث، بل تحدث بالذات سابقا إلا كانت الرضاعة منتشرة بين الناس. أما ابن الابن أو بنت الابن فلا تحرم. طبعا هناك ذكر الفقهاء أيضا آداب للرضاعة، منها أنه يستحب أن تكون المرضعة مؤمنة عاقلة عفيفة وضيئة، ويكره إعطاء الطفل أن ترضعه إلى المرأة الحمقاء أو المرأة القبيحة أو المرأة غير العاقلة، هذا يكره، لأن اللبن يؤثر، وورد في الحديث الشريف اللبن يعدي يعني يؤثر، ينتقل آثار المرضعة وصفاتها تنتقل آثار المرضعة وصفاتها لارتضع منها. أيضا لا توارث بين المرتضع والمرضعة أو صاحب اللبن اللي هو زوج المرضعة، ما في توارث بينهم، صحيح يصيروا محارم. يجوز النظر إليهم مع توفر الشرائط، ما يجوز الزواج منهم، لكن لا توارث بينهم. نكتفي بهذا المقدار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد.